أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في أن السؤال والفحص عن المالك واجب في مجهول المالك إذا استولى عليه المكلف أو ليس واجبا. ذكرنا أن المسألة من حيث فتاوى الأصحاب وقعت موردا للخلاف، ولكن يظهر من المعاصرين أن المشهور عندهم وجوب الفحص، فإذا دخل في حسابه البنكي مبلغ ولم يعلم مصدره يجب عليه الفحص عن المصدر والسؤال عن الجهة التي وضعت المبلغ في الحساب، لأن من تكاليف حفظ مجهول المالك وجوب الفحص عن مالكه. استدلينا على وجوب الفحص بالكتاب والسنة، وكانت عمدة الأدلة هي السنة، لأنه ذكرنا 6 طوائف من الروايات يمكن الاستنباط منها في وجوب الفحص، وإن كان بعضها ضعيف السند وبعضها ضعيف الدلالة، ولكن كانت في هذه الطوائف 6 ما دلت على وجوب الفحص وهي تامة دلالة وسندا. ولكن السيد الخوي على الله مقامه الشريف لم يوافقنا على هذا الاستدلال، وحمل جميع هذه الطوائف 6 على مواردها الخاصة، ولم يستنبط منها وجوب الفحص عن المالك في مجهول المالك على الإطلاق. وأجبنا عن إشكاله، وأنه يجوز التعدي من موارد الروايات إلى كل مجهول للمالك. في هذا المقطع من كلام السيد الخوئي تبادر في الذهن أن السيد الخوئي لا يرى وجوب الفحص، ولكن من خلال بحثه حول الكتاب وآية الأمانة عرفنا أنه يعتقد بوجوب الفحص، ولكن حسب الآية الشريفة رد الأمانات إلى أهلها، فقد ذكرنا الاستدلال بالآية وذكرنا مناقشات التي أوردت عليها، وردها من قبل السيد الخوئي، وكانت حصيلة البحث إن الآية تدل على وجوب الفحص في الأمانة المالكية وفي الأمانة الشرعية. لذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى مثل سيد السيستاني وجوب الفحص عن المالك. بقيت في هذه المسألة فروع ذكرها السيد السيستاني دام ظله تتمة لوجوب الفحص عن المالك. الفرع الأول أن الفحص واجب ما دام يحتمل الوصول إلى المالك وفيها فائدة وثمرة ونتيجة. أما إذا لم يكن الفحص ذات ثمرة فماذا يفعل المستولي على مجهول المالك؟ مثلا راجع البنك والبنكم أجابه بأنه لا نعلم مصدر هذا المال الذي وضع في حسابك. ذكر السيد الأستاذ هنا أنه يجب حفظ هذا المال. إذا لم ييأس من العثور على المالك لإطلاقات وعمومات أدلة الأمانة كالوديعة والعارية وأموال القاصرين والحقوق الشرعية وغير ذلك، فإن هذا المجهول المالك أمانة في يد هذا المكلف. ما دام لم يحصل له اليأس أن يعثر على المالك وإن كان في الفحص الذي سأل عنه فعلا لا يوجد فائدة وثمرة، ولكن من باب حفظ مال الناس يجب أن يحفظ هذا المال. الفرع الثاني، إذا حصل اليأس سأل عن المالك وبقي المال مثلا 6 أشهر أو سنة في حسابه البنكي وحصل له اليأس من العثور على صاحب المال، هنا يجب التصدق بهذا المال لأنه مجهول المالك، والمجهول المالك مصيره بعد اليأس عن المالك هو التصدق. ويمكن الاستدلال على وجوب التصدق بدليلين: الأول أدلة اللقطة التي تقدمت مفصلا أنه بعد التعريف بسنة يتصدق بها. لماذا يتصدق بها بعد تعريف بسنة؟ لأنه بعد سنة يحصل اليأس عادة في العثور على المالك. إذن ملاك التصدق اليأس، وفي مجهول المالك لم يقم دليل على التعريف سنة، ولذلك نقول إطلاق أدلة اللقطة يشمل المقام. إذا ناقشنا فيه مثل ما ناقش السيد الخوي وقلنا أن أدلة اللقطة تختص باللقطة وما تشمل مجهول المالك، نستدل بالدليل الثاني وهو بعض الروايات التي تقدم ذكرها في الطوائف 6، من جملتها الروايات صحيحة يونس، ورد فيها الأمر بالتصدق في مجهول المالك. سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر، فقيل كان لنا رفيق بمكة فرحل منها. هاي الرواية أخذناها سابقا، محل الشاهد هنا يقول الراوي لسنا نعرف صاحب هذا المتاع ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال الإمام عليه السلام إذا كان كذا، يعني شنو؟ يعني ما عندكم أمل أن تجدونه، لأنه كان معهم في الحج وذهب إلى بلده، فبعه وتصدق بثمنه. وهذه الرواية لم تذكر التعريف سنة، إذن هذه نقطة يفارق فيها مجهول المالك اللقطة. كذلك في رواية أخرى وهي صحيحة محمد بن مسلم أيضا ورد هذا المضمون أنه يتصدق بها. في رواية ثالثة صحيحة هشام بن سالم هذه النصوص التي ذكرناها مفصلا تدل على وجوب التصدق، وظاهرها أن التصدق بعد اليأس من العثور على المالك. إذن مقتضى هذه الأدلة أن نحكم بأن التصدق واجب بعد اليأس من المالك. الفرع الثالث الذي ذكره السيد الأستاذ في المقام هو أن التصدق أو البيع والتصدق بثمنه أو حفظه لنفسه والتصدق بثمنه، فإنه ينبغي الأحوط وجوبا أن يكون بإذن من الحاكم الشرعي. لذلك الآن مقتضى رأي السيد الأستاذ وكثير من الفقهاء المعاصرين أن في مجهول المالك يستأذن الفقيه الجامع للشرائط في التصدق. لم نجد في الأدلة ما يدل على هذا الاحتياط الوجوب، خصوصا الآن قرأنا صحيحة يونس بن عبد الرحمن، صحيحة محمد بن مسلم نقرأها لا بأس بها لأنها شنو؟ من الروايات التي دلت على التصدق. مثلا في صحيحة محمد بن مسلم ورد هذا النص أنه يتصدق بها على من أصحاب الولاية أو من كان من أهل الولاية. في رواية أخرى أيضا ورد فيها ماذا يصنع؟ قال الإمام أنه كسبيل مالك، يعني هنا الإمام قال بعد اليأس حتى التصدق لم يذكره. من خلال هذه الروايات يمكن أن نستفيد أن الإذن الحاكم الشرعي ليس شرطا في التصدق، يجوز تصدق بمجهول المالك ولكن بالشرط أن يحصل اليأس من العثور عليه، لأن هذه الروايات كلها مطلقة. صح في صحيحة يونس الإمام أمر بالتصدق بثمنه، قد يقال أن هذا إذن من الحاكم الشرعي، ولكن الظاهر أن الإمام في مقام تعليم الحكم الشرعي على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. لذلك حمل الرواية على الإذن خلاف الظاهر. لاحظوا السؤال هكذا ورد فيه، قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال عليه السلام إذا كان كذا، هاي قضية حقيقية مو قضية خارجية. يعني الإمام قاعد يفرض يقول لو كانت القضية كذا، يعني ما عندكم سبيل وطريق إلى معرفة المالك، فبعه وتصدق بثمنه. قال له على من جعلت فداك؟ قال على أهل الولاية، يعني الشيعة. إذن لا نرى وجها للاحتياط الوجوبي في الرجوع إلى الحاكم الشرعي. الفرع الأخير الذي ذكره السيد الأستاذ أنه لو تصدق ثم جاء المالك، هل يكون ضامنا له أو لا؟ كذلك السيد الأستاذ حفظه الله احتاط وجوبا في الضمان. لا، إذاك فرع الأخير، لا لا، هو تصدق. أي مقتضى إطلاق هذه الروايات التي قرأناها مثل صحيح يونس بن عبد الرحمن ومحمد بن مسلم وغيرها أنه لا ضمانة، فإن الإطلاق المقامي في هذه الروايات قوي جدا. لو كان هناك ضمان لأشار إليه الإمام كما أشار في روايات اللقطة، وقال بأنه إذا جاء صاحبها فيخيره بين الغرامة وبين الأجر. أما هذه الطوائف الستة التي قرأناها فإنه لم نجد في رواية واحدة منها أن الإمام حكم بالضمان. إيه نعم، لا يضمن شيئا، نعم بلي لا يضمن شيئا. وبناء على هذا مثلا شوفوا في صحيحة محمد بن مسلم، لا بأس أن نقرأها نصا، قال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. هذا الذي كان عنده غلام في بستانه وكان على أساس يبيع العنب، وهذا سافر والشيطان دخل في هذا الغلام فجعل العنب خمرا وباع الخمر. الإمام عليه السلام قال إذا أنه يعرف أصحاب هذا الثمن فيعطيهم، أما إذا لم يعرف أصحابهم وما يدري أنه من كان الذي جاء واشترى الخمر، الإمام قال بأنه إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها. مقتضى إطلاق هذه الرواية أنه لو جاء صاحبها ليس ضامنا. نحتمل أن وجه الاحتياط عند السيد الأستاذ هو أدلة اللقطة، لأن الضمان في اللقطة ثابت، وأن ملاك الضمان في اللقطة يسري إلى مجهول المالك. وإلا في روايات التي استدل بها على حكم مجهول المالك وهي الطوائف الستة المتقدمة، لم نجد في رواية أن الإمام حكم بالضمان، ولكن في اللقطة عندنا روايات تصرح بثبوت الضمان بعد التصدق. الفرع الأخير الذي لم يذكره السيد الأستاذ ولكن نذكره تتمة للبحث، أنه لو تصدق بإذن الحاكم الشرعي فلا ريب أنه لا ضمان، لأن الحاكم الشرعي ولي الغائب ومجهول المالك مال للغائب. لذلك إذا كان التصدق بإذن الحاكم الشرعي إذا جاء المالك بعد ذلك ليس له حق أن يطالب بماله. من هنا نجد الفرق الواضح بين التصدق بدون الاستئذان والتصدق مع الاستئذان. ولذلك خوفا من الغرامة وخوفا من الضمان واحد يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي أحسن، حتى بعد لا يثبت الضمان على ذمته. أما حسب الأدلة لا نرى وجها للاحتياط الوجوبي في الاستئذان من الحاكم في التصدق، لأن الروايات مطلقة ولم تذكر شيئا من استئذان الحاكم الشرعي. قد يقال إن أدلة الرجوع إلى الحاكم الشرعي في الأوقاف العامة، في الحقوق الشرعية، في أموال القاصرين وفي أموال الأيتام ونحو ذلك بإطلاقها تشمل المقام، ولكن ظهور هذه الروايات الطوائف الستة في نفي استئذان من الحاكم الشرعي أقوى، ولكن لعله وجه الاحتياط عند السيد الأستاذ هذا، أنه أدلة ولاية الحاكم الشرعي على الأمور الحسبية بشكل عام قد تشمل حتى مجهول المالك، وإن وردت في مجهول المالك روايات تنفي بإطلاقها الاستئذان، ولكن مقتضى الصناعة ومقتضى قاعدة الأصولية أنه نقول هذه الطوائف الستة تقيد إطلاق تلك الأدلة. لذلك مجهول المالك في التصدق لا يستأذن. نعم، من باب رفع الضمان الأرجح أنه واحد يستأذن من الحاكم الشرعي، لا من باب أن يتخلص من الضمان، لا مو استحبابا، لأنه إذا استأذن بعد لا ضمان عليه، لأنه تصرف بإذن من ولي الغائب. هذا تمام كلامنا في مسألة مجهول المالك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.